بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على خلقه أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. شرعنا في البحث السابق في الموقف الخامس المعقود للمهاجمة، وقد تعرضنا في الوقفة الأولى من وقفاته لدليل المشروعي، حيث دلت في الجملة آيات وبعض الروايات كالمقطع الذي استشهدنا به من عهد الإمام عليه السلام إلى ملك الأشجار، مضافا إلى إجماع المسلمين على المشروعية والمقطوع طبعا في الجملة بمعزل عن التفاصيل من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين وغير المشركين. جميل. الكلام يقع في الوقفة الثانية التي نعقدها لبيان حقيقة المهادنة وبيان الشروط العامة فيها. لا شك أننا بعد أن أثبتنا مشروعية الاتفاق والالتزام بين جيش الإسلام ممثلا بقيادته وجيش الكفر والشرك ممثلا بقيادته أيضا على مشروعية الهدنة المعبر عنها بالصلح، فكان الصلح عام معهم لإيقاف الحرب إلى مدة. لا شك في أن هذا يعبر عنه عقلائيا وعرفا بأنه عقد وعهد والتزام، ولا شك أن الشريعة المقدسة ليس لها في باب المفاهيم المذكورة حقيقة شرعية أو متشرعية، بل جرت على مستوى المفاهيم على ما جرى عليه العرف والعقلاء. كل توافق يلتزم فيه شخص لشخص على نفسه بشيء كما وكيفا يقال له ما دام قد ربط الالتزامان ببعضهما من الطرفين، يقال له عقد، يقال له عهد. وبهذا ورد التعبير أيضا في القرآن الكريم وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فلا يوجد تعبد شرعي هنا في التوصيف في تسميته عقد، بل هو نتيجة دليل المشروعية الذي لا ينفك عنه كما هو، فلا نحتاج للتعبير عنه بالعقد إلى تعبد خاص. العبرة ليست باللفظ يا إخوان، انتبهوا، العبرة بأنه إذا بات عقدان حملت عليه لوازم العقدية من لزوم الوفاء، من عدم جواز الإخلال والخياس، هو إلى ما هناك. جيد. فالمهادنة التي استوفت الشروط الشرعية عقد ملزم للطرفين، وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء وأمضاه الشارع بعدم الردع عنه، بل أمضاه عمليا بالالتزام به، بل أمضاه قوليا كما في قوله تعالى وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتي. فقضية واضحة لا تحتاج إلى مزيد بحث في هذا المجال. فالمهادنة عقد، هذا التوصيف القانوني له، وهو عقد ملزم للطرفين، مش عقد جائز، من سوق العقد اللازم. ما هي الطوارئ التي تعرض فتحل هذا العقد؟ هذا بحث آخر، رح نبحث إن شاء الله. أما على مستوى الشروط العامة اللي سميناها الشروط، يوجد للعقود شروط عامة، البلوغ، العقل، الاختيار، هذه مفروغ منها أساسا، ومن الواضح أنها شرط في كل عقد، فهي شرط في هذا العقد، لأنه بدونها إما لا يسمى العقد عقدا سالبا بانتفاء الموضوع، أو حتى لو سمي عقدا الشارع الأقدس أسقط فيه الالتزام، لم يعبأ به لرفع القلم. مثلا المجنون أو السكران، إذا عقد وهو مجنون أو سكران لا يسمى عقده عقد، لأن قوله وكلامه لقلقة ألفاظ، والعقد حقيقته ربط الالتزامين وليس ربط اللفظين ببعضهما. فبعض الشروط شروط ماهية، يعني شروط محققة لمفهوم العقد، ومثل هذه الشروط لا تحتاج إلى دليل خاص يدل عليها يا أخوان، لأن بالإخلال بها يصبح العقد من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. نعم، بعض الشروط ليست شروط ماهية عقلا وعقلائيا، هي شروط إنفاذية أو تعبدية. مش تعبدية بس عند شارعنا، يعني بعضها حتى في الحياة العقلائية قانونيا قد يتعبد بها العقلاء من قبل سيدهم ورئيسهم، يعني حتى في الشرائع الوضعية، يعني الدولة قد تحط شرائط للعقود ما إلها علاقة بتسمية العقد عقد، وهذه لا تضبط بضابطة ولا تحد بحد. مما لا شك ولا ريب فيه أن البلوغ من هذا القبيل في شرعنا الأقدس، مهما كان الصبي حالقا، ومهما كان متنبها، ومهما كان عاقلا كيسا، فإن الأدلة دلت على عدم جواز أمره حتى يحتلم، هذا بمعنى استقلاليته في العقد يا أخوة، عقلائيا وعرفا يتحقق مفهوم العقد. إذا عقد ابن 12-13 سنة واعي لأموره، متنبه ملتفت، عليكم السلام. لكن مما لا شك ولا ريب فيه في أن الشارع المقدس تعبدنا في عدم جواز أمره حتى الشخصي في البيع والشراء، حتى في الأمور العادية، فكيف يجوز أمره في الأمور الخطيرة في الأمة؟ أنا ما عم استدل بالأولوية، نفس هذه المطلقات لا يجوز أمره لا يجوز أمره يدل هنا بإطلاقه، مش أن مقامنا أجنبي ونستدل بالأولوية. أنا الأولوية أيضا واضحة لو ضاق الخناق علينا. هالنحو من الشروط واللي قلت لا حد له، قد واحد يجي بالقانون يشترط لمصلحة ملزمة لنظم أمور الأمة مثلا، حتى في الحاكم الشرعي يعني الولي الفقيه مثلا أو الإمام المعصوم، شرط غير شرعي لكن لظروف زمانية خاصة يفضي فيها غلاء المهور إلى كثرة الإشكالات في الدولة، إلى كثرة الطلاق، إلى حد سبب مشكلة، اختلال في نظم الأنساب أو اختلال في الحياة العائلية، فوجد نفس الحاكم الشرعي مضطر إلى تحديد المقدار الأعلى، سقف لغلاء المهور. إذا تحققت ظروفه الموضوعية له الولاية على ذلك بلا شك ولا غير. وهذا مش متوقف على ولاية مطلقة حتى كمان يا إخوان، على هذا يصبح من قبيل الحسبيات التي لو لم يتصدى لها لزم الهرج والمرج في نظام العوائل، مش في كل النظام، كل شيء بحسبه. فبناء عليه هذه الشروط التي لا ربط لها في الماهية تتوقف على التعبد ممن له حق التعبد، شرطية البلوغ من هذا القبيل. جيد، إذن فكونه عاقد هو مشروط بالشروط العامة، شروط الماهوية العامة للعقول والشروط التعبدية لقمتها البلوغ. نعم، يقال في المقام إن هنالك شروط خاصة لعقد الهبنة، وهذه الشروط الخاصة لا بد من التعرض لها بشكل مستقل، ما تحتاج للتفصيل. نحن أساسا ما عندنا روايات خاصة يا إخوان بذاك المعنى تتعرض لها الأمور لوضوح الأمر وعدم احتياجه إلى ذلك. ولذلك إذا تراجع في الجواهر وبعض الكتب الفقهية صاروا ينقلوا روايات عامية، صاروا ينقلوا أحداث من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وبرمتها هذه تفاصيلها غير ثابتة بأسانيد معتبر. لذلك أنا قلت في الجملة قطعا النبي صالح وهذا كما في الحديبية كما في بني قريظة إلى آخره، لكن مما لا شك ولا ريب فيه أننا في التفاصيل لا نمتلك أي نص صحيح في هذا المجال في التفاصيل. جيد، من هنا أنا أتعرض لهذه الشروط في ضمن وقفة حتى لو كانت قصيرة. الوقفة الثالثة نتعرض فيها لشرطية كون المتصدي لعقد المهادنة ولي الأمر، وهذا فرق جوهري بين عقد الذمة ذمام الاستجارة وبين عقد الهدنة. في الذمام أنا أذم إنسان أرخله حتى يسمع كلام الله، أجيره حتى يسمع كلام الله، ما في قرار مصيري على مستوى الجيش. بينما في المهادنة يوجد إيقاف الحرب والناس مأمورون بقتال المشركين أينما وجدوه، ومأمورون بقتال أهل الكتاب تجتمع العدد والعدة والعتاد، إلا أن ينزل على شروط المسلمين وإلا فقتلوا.